الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه البخاري ومسلم رحمهم الله. فالمصور أشد الناس ظلماً، لأنه يشبه نفسه بالخالق جل جلاله. ولهما عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أي يشبهون أنفسهم بالله فيصورون. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، نعوذ بالله. ولهما للبخاري ومسلم رحمهم الله عنه رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم رحمه الله عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في المصورين، أي من عظيم العقوبة من الله لهم وعذابه الذي يصور بيده. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، أي السبب، وهي المضاهاة بخلق الله، لأن المصور يزعم أنه مثل الله يصور، فهذا مجرم الذي يجعل نفسه كالله يصور الصور. فتصوير الصور باليد أو بشيء، هذا من أعظم الجرائم، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين. فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة، صار مضاهئاً أي مشابهاً لخلق الله، فصار ما صوره عذاباً له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذاباً لأن ذنبه من أكبر الذنوب. فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين؟ يعني كيف حال المشرك؟ فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين؟ يعني جعل له شريكاً عبد غير الله، ودعا غير الله، وذبح لغير الله، ورجى غير الله. فالشرك أعظم الجرائم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً. فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئاً من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه؟ فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكاً له فيما اختص به تعالى وتقدس، وهو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. الشرك أعظم الجرائم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا تدعو غير الله، ولا تذبح لغير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تخف غير الله، ولا ترجو غير الله. أخلص عبادتك لله وحده لا شريك له، فغير الله سواء كان ملكاً أو جنياً أو شجراً أو حجراً، كل أولئك عبيد لله لا يملكون قطميراً ولا نقيراً، وهو أعظم ذنب عصي الله تعالى به. الشرك أعظم ذنب عصي الله تعالى به، لهذا أرسل رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. فنجى الله تعالى رسله عليهم الصلاة والسلام ومن أطاعهم، وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد. فما أعظمه من ذنب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالمشرك كالذي خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، أي مكان بعيد، يعني أن المشرك هالك هلاكاً عظيماً نعوذ بالله. قوله ولمسلم رحمه الله عن أبي الهياج الأسدي حيان ابن حسين قال: قال لي علي رضي الله عنه، هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قوله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته. النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليًا لهذا الأمر، أن لا يترك صورة إلا طمسها، ولا قبراً مرتفعاً إلا سواه. فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليًا رضي الله عنه لذلك. أما الصور فلمضاهاتها، أي مشابهتها لخلق الله، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة، رفع القبر فتنة، فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله، أي من أسباب الشرك. رفع القبر من أسباب الشرك لأن الشيطان يزين للناس أن هذا القبر ما رفع إلا أنه فيه سر، فلذلك يعبدون القبور ويبنون عليها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله. فصرف الهمم إلى هذا، أي إلى تسوية القبور وأمثاله، من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور وعظمت الفتنة بأرباب القبور، وصارت محطًا لرحال العابدين المعظمين لها. إذا بني على القبر الناس يسافرون إلى القبر ويعبدونه من دون الله، وصارت محطًا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك ومحظور. يعبدون القبر، يدعونه من دون الله، ويستغيثون به من دون الله، وهذا أعظم الجرائم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم، وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادًا للآخر ومناقضًا بحيث لا يجتمعان أبدًا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، وهؤلاء يصلون عندها وإليها، يصلون عند القبر مخالفةً للرسول صلى الله عليه وسلم. فالصلاة عند القبر ممنوعة، ونهى عن اتخاذها مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد، يبنون المساجد على القبور حتى تعبد من دون الله، ويسمونها مشاهد مضاهاةً لبيوت الله، يشبهون القبر ببيت الله. ونهى عن إيقاد السرج عليها، نهى عن إيقاد السراج على القبر، وهؤلاء عباد القبور يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، يعني يوقفون الماء الوقف ليتخذ قنديل على القبر وضوء على القبر، وهذا شرك والعياذ بالله، التقرب إلى غير الله. ونهى عن أن تتخذ عيداً، وهؤلاء عباد القبور يتخذونها أعياداً ومناسك، ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، مخالفةً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يتخذونها، أي القبور، أعياداً ومناسك، ويجتمعون لها كاجتماعاتهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوى القبر ولا يرفع، كما روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي رضي الله عنه، فذكر حديث الباب أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عليًا رضي الله عنه أن لا يدع صورة إلا طمسها، ولا قبرًا مرتفعًا إلا سوَّأه. فذكر حديث الباب وحديث ثمامة ابن الشفيع رضي الله عنه، وهو عند مسلم رحمه الله أيضا قال: كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله عنه بأرض الروم برودس اسم بلد، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة رضي الله عنه بقبره فسوي لم يرفع، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها، أي بتسوية القبر وعدم رفعه. وهؤلاء عباد القبور يبالغون في مخالفة هذين الحديثين، ويرفعونها عن الأرض كالبيت، ويعقدون عليها القباب حتى تعبد من دون الله والعياذ بالله. ونهى عن تجصيص القبر، يعني تزيينه بالنورة، ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليها، لأن هذا غلو ومن أسباب الشرك، كما روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر، عن تلييسه بالنورة، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليها. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن تجصيص القبر، عن تلييسه وتزيينه، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ونهى عن الكتابة عليها. كل ذلك نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه من أسباب الشرك، كما روى أبو داود رحمه الله في سننه عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عن تجصيص القبر، أي تلييسه وتزيينه بالنورة، وأن يكتب عليها، لأن الكتابة على القبر سبب من أسباب الشرك. قال الترمذي رحمه الله: حديث حسن صحيح. وهؤلاء عباد القبور يتخذون عليها الألواح، يكتبون عليها كتابات يتدعو إلى الشرك، ويكتبون عليها القرآن وغيره، فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الكتابة على القبر، ونهى أن يزاد عليها غير ترابها، لا تزيد على القبر غير التراب الذي خرج في الحفر، لا تزيد عليه شيء، كما روى أبو داود رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر، أي يليس بالنورة أو يكتب عليه أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليه آخر والجص والأحجار، فالزيادة على القبر نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام لأن ذلك من وسائل الشرك. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون الآجر على قبورهم، يعني الطوب الذي يطبخ على النار، والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها عيادة، الموقدين عليها السرج، الذين يبنون عليها المساجد والقباب، مناقضون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عارضوا أمر الرسول وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، محادون أي مخالفون لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها، وهو من الكبائر. وقد صرح الفقهاء رحمهم الله من أصحاب أحمد رحمه الله وغيرهم بتحريمه، اتخاذ المساجد على القبور محرم، وكذلك إيقاد السرج عليها. قال أبو محمد المقدسي رحمه الله: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، الرسول لعن المتخذين عليها المساجد والذين يضعون السرج، ولأن فيه تضييعًا للمال في غير فائدة وإفراطًا في تعظيم القبور، أشبه تعظيم الأصنام، يشبه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. متفق عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها، فلا تصح الصلاة عند القبر. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها، فبداية الشرك هو الغلو في الصالحين والبناء على قبورهم، هذا هو السبب في انتشار الشرك في قوم نوح وغيرهم. وقد آل الأمر، أي وصل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجًا، أعوذ بالله، ووضعوا لها مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا وسماه مناسك حج المشاهد، أعوذ بالله، مضاهاةً أي مشابهةً منه القبور بالبيت الحرام، نعوذ بالله. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام، فانظر إلى هذا التباين، التباعد العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبور، وبين ما شرعه هؤلاء عباد القبور وقصدوه. ولا ريب أن في ذلك من المفاسد ما يعجز عن حصره، فمنها من المفاسد تعظيمها، تعظيم القبور، تعظيم الموقع في الافتتان بها حتى تعبد القبور والعياذ بالله، ومنها اتخاذها أعياداً، اجتماع في شهر معين عند قبر فلان وقبر فلان لعبادتها من دون الله، ومنها السفر إليها، فالسفر إلى قبر فلان ممنوع، ومنها مشابهة عباد الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليها والمجاورة عندها وتعليق الستور عليها وسدانتها أي خدمتها. وعبادها، عباد القبور، يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام، نعوذ بالله، ويرون سدانتها أي خدمتها أفضل من خدمة المساجد، والويل عندهم لقيمها أي للخادم على القبر ليلة يطفأ القنديل المعلق عليها، إذا طفئ النور الذي على القبر يعاقبون الخادم. ومنها النذر لها ولسدانتها أي خدمها، والنذر لغير الله شرك. ومنها اعتقاد المشركين فيها أن بها يكشف البلاء وينصر على الأعداء ويستنزل غيث السماء وتفرج الكروب وتقضى الحوائج وينصر المظلوم ويجار الخائف إلى غير ذلك، يعتقدون أن الميت يفعل هذا كله، وهذا شرك وكفر، كل ذلك لا يملكه إلا الله جل جلاله. ومنها الدخول في لعنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد عليها وإيقاد السرج عليها، ومنها الشرك الأكبر الذي يفعل عندها من دعائها والذبح لها والاستغاثة بها، ومنها إيذاء أصحابها. الميت إذا كان مؤمن يكره ما يفعله عباد القبور، ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم، فإنه يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم ويكرهونه غاية الكراهية، كما أن المسيح عيسى عليه السلام يكره ما يفعله النصارى عند قبره. فعيسى عليه السلام حي في السماء، رفعه الله إلى السماء، فعيسى حي لم يمت بعد. وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم من الشرك وغيره، ويوم القيامة يتبرؤون منهم، كما قال تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، أي هلكا. قال الله تعالى للمشركين: فقد كذبوكم بما تقولون. وقال تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فعيسى عليه السلام بريء منهم. وقال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالأنبياء والصالحون والملائكة يتبرؤون من المشركين. ومنها إماتة السنن وإحياء البدع، ومنها تفضيلها، تفضيل القبور على خير البقاع وأحبها إلى الله، وهي المساجد، فإن عباد القبور يقصدونها مع التعظيم والاحترام والخشوع ورقة القلب والعكوف بالهمة على الموتى بما لا يفعلونه في المساجد، ولا يحصل لهم فيها نظيره ولا قريبا منه. ومنها أن الذي شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور إنما هو تذكر الآخرة، زيارة القبور لتذكر الآخرة والإحسان إلى المزور بالدعاء له والترحم عليه والاستغفار له وسؤال العافية له، فيكون الزائر محسناً إلى نفسه وإلى الميت. أما هؤلاء المشركون فقلب هؤلاء المشركون الأمر وعكسوا الدين وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعائه والدعاء به وسؤاله حوائجهم واستنزال البركة منه ونصره لهم على الأعداء ونحو ذلك، فصاروا مسيئين إلى أنفسهم وإلى الميت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجال عن زيارة القبور سدًّا للذريعة، فلما تمكن التوحيد في قلوبهم أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي شرعه لتذكر الآخرة، ونهاهم أن يقولوا هجرا، أي أن يقولوا باطلا. ومن أعظم الهجر الشرك عندها قولا وفعلا، فزيارة القبور للتذكر الآخرة والزهد في الدنيا لا لعبادة القبر، فالميت يحتاج إلى من يدعو له، فهؤلاء يدعونه من دون الله وهم لا يملكون من ذلك شيئا. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت، تذكرك الموت وتذكرك الآخرة وتزهد في الدنيا، لا لأن لا لتعبد القبور من دون الله، وإنما تتذكر الموت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. سلم عليهم ودعا لهم بالمغفرة. رواه أحمد والترمذي وحسنه رحمهم الله. فهذه الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وعلمهم إياها، هل تجد فيها شيئاً مما يعتمده أهل الشرك والبدع، أم تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وهو التمسك بالكتاب والسنة وهدي السلف رضي الله عنهم. فلا بد من التجنب البدع والمحدثات، ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام ونقص إيمانهم، عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك والعياذ بالله. ولقد جرد أي أفرد السلف الصالح رحمهم الله التوحيد، أخلصوا التوحيد لله عز وجل، وحموا جانبه أي حافظوا على جانب التوحيد، وحذروا من أسباب الشرك، حتى كان أحدهم إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند قبره، ثم أراد الدعاء استقبل القبلة يسلم: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة، لا يستقبل القبر، وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا: استقبل القبلة ويدعو، لا يستقبل القبر، إنما يسلم ويستقبل القبلة. ونص على ذلك الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أنه يستقبل القبلة وقت الدعاء حتى لا يدعو عند القبر، فإن الدعاء عبادة. وفي الترمذي رحمه الله وغيره: الدعاء هو العبادة. فجرد أي أفرد السلف العبادة لله، ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء لأصحابها والاستغفار لهم والترحم عليهم. وأخرج أبو داود رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وإسناده جيد، ورواته ثقات مشاهير، مشيرا لقوله: فتكون بمنزلة القبور. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعل بيتك مثل المقبرة، فالمقبرة لا يصلى عندها ولا يقرأ عندها، فلا تجعل بيتك مثل المقبرة، صل النوافل والضحى وقيام الليل ويقرأ القرآن في بيتك، لا تجعله كالقبر، فالقبر لا يصلى فيه ولا يقرأ فيه. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني بالمجيء إليه، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله. مشيرا إلى قوله: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري النافلة في البيوت، ونهى عن تحري النافلة عند القبور، وهذا ضد ما عليه المشركون من نصارى وأشباههم. ثم إن في تعظيم القبور واتخاذها عياداً من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، ما يغضب لأجله، كل من في قلبه وقار لله أي تعظيم لله وغيرة على التوحيد، وتهجين أي تقبيح للشرك، ولكن ما لجرح بميت إيلام، كما أن الميت لا يتألم، هكذا كثير من الناس مهما حذرت لا يبالون. فيجب اجتناب البدع والمحدثات والشركيات. فمن المفاسد اتخاذها أعياداً والصلاة إليها والطواف بها أي بالقبر، وتقبيلها واستلامها وتعفير الخدود على ترابها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الدين وتفريج الكربات وإغاثة اللهفان وغير ذلك من أنواع الطلبات التي عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. فهذا كله لا يملكه إلا الله، فدعاء غير الله شرك وكفر. فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيداً وقد نزلوا عن الأكوار والدواب، إذا رأوها، إذا رأوا قبر فلان نزلوا عن الدواب تعظيم للقبر، فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس وارتفعت الأصوات بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيد، ورأوا أنهم قد أربوا أي زادوا في الربح على الحجيج. هؤلاء عباد القبور يعملون الشركيات ويظنون أنهم أفضل من الموحدين. فاستغاثوا بمن لا يبدئ ولا يعيد، ونادوا ولكن من مكان بعيد، حتى إذا دنوا منها من القبر صلوا عند القبر ركعتين، والصلاة عند القبر ممنوعة، ورأوا أنهم قد أحرزوا أي وجدوا من الأجر ولا أجر من صلى إلى القبلتين، فتراهم حول القبر ركعاً وسجداً يبتغون فضلاً من الميت ورضواناً والعياذ بالله، وقد ملأوا أكفهم خيبةً وخسراناً. فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات أي الدموع، ويرتفع من الأصوات، ويطلب من الميت من الحاجات، ويسأل من تفريج الكربات وإغاثة اللهفان وإغناء ذوي الفاقات ومعافاة ذوي العاهات والبليات. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيهاً له بالبيت الحرام. الطواف حول القبر شرك والعياذ بالله، تشبيهاً له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركاً وهدىً للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام، أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام، ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه أي بين يدي الله في السجود. ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق، وقد قربوا لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا، هذا شرك والعياذ بالله. فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام، قل أعطيك ثواب حج بيت الله أن تعطيني ثواب حج القبر، أعوذ بالله. فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحجة المتخلف إلى البيت الحرام فيقول لا ولا بحجك كل عام. هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال ويدور في الخيال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح عليه السلام، كما تقدم، وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن من أهم الأمور سد الذريعة إلى المحظور، وأن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فيجب علينا أن نحذر ما يفعله عباد القبور من الشرك والضلال،